نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قلب يتعبد بالرجاء، هذا هو عنوان هذه السلسلة التي بدأنا الحديث عنها أمس ونواصل الحديث عنها اليوم إن شاء الله. قلب يتعبد بالرجاء، الرجاء عبودية من العبوديات المهمة للقلب. الحمد لله احنا تكلمنا عن الإخلاص والمحبة والخشية، وإن شاء الله في هذا العام نتكلم عن عبودية الرجاء، ولعل الله ييسر لو كان هناك متسع من الوقت نتكلم عن عبودية أخرى. طيب، أول حاجة احنا محتاجين نتعرف عليها، إيه هو الرجاء أصلا؟ إيه معنى الرجاء؟ طيب، مش محتاج طبعا نتكلم عن قصة ان احنا مش هنتناول الرجاء برضو اللي هو التناول، يعني زي ما تناولنا الخشية والمحبة والإخلاص، مش التناول اللي هو بتاع ايه الرجاء، والرجاء جميل والرجاء حلو والرجاء مش عارف ايه. احنا في النهاية احنا عايزين نتحقق بهذه العبادة، عايزين ان القلب يمارس هذه العبودية زي ما بدنك بيمارس عبوديات، احنا نريد للقلب ان يمارس هذه العبودية، لان عبودية القلب اعلى اجرا وهي اقوى اثرا، هي أعلى أجرا وأقوى أثرا، أقوى أثرا في إصلاح حياة الإنسان، أقوى أثرا في إخراج الإنسان من الظلمات إلى النور، أقوى أثرا في صلته بالله سبحانه وبحمده. تمام، فهي أعلى أجرا وأقوى أثرا. طيب، فحنتكلم عن العبودية دي، وطبعا مش الهم زي ما قلنا مجرد التناول النظري أو الأكاديمي ليه، بس طبعا احنا لازم نفهم الحياة كويس جدا عشان نكون نقف على أرض صلبة، ثم ننطلق من تلك الأرض الصلبة إلى ما بعدها إن شاء الله. ممكن من المحزن أن مثلا بعضنا ما يكونش فكر أصلا في العبودية دي، يعني إحنا يعني بنحب دايما قبل ما نتكلم كده نتناول ما هو أشبه بالتصنيف، فما بين ناس أصلا مش هو في حاجة اسمها الرجاء، يعني الرجاء ده مش اللي هو يعني كده أنا برجو ربنا كده يعني بس كده، يعني دي عبودية يعني كده زي الصلاة بقى والصوم والكلام من ده. عبودية، عبودية بقى بتتعمل وكده والناس عبودية بتتعمل، ففي ناس اصلا مش في دماغها ان دي عبودية اصلا. زي مثلا كنا بنتكلم عن القرآن كده، مثلا كنا نيجي نقول مثلا يا جماعة تدبر القرآن، في اصلا مسلمين مش في دماغه ان يعني التدبر ده عبودية تنصرف للقرآن، زي ما القراءة عبودية، وزي ما التجويد عبودية عظيمة، وزي ما الحفظ عبودية عظيمة، وزي ما العمل عبودية عظيمة، وزي ما الفهم عبودية عظيمة. تقول له تدبر لك وفيها عبودية اسمها التدبر، ايه التدبر ده؟ مش هو ده بتاع الناس اللي هم طيب. فالشاهد ان في بعض المسلمين اصلا مش ملتفت دي عبودية اساسا، يعني هو المفروض ان احنا بنقيم عند الله سبحانه وبحمده على اساس هذه العبودية، على اساس اهتمامنا بيها واتياننا بيها ومراتبنا عند ربنا، ما ان الله لا ينظر الى صوركم واجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، يعني دي عبودية الله سبحانه وبحمده يقيمني ويقيمك على اساسها. طيب، في ناس فضلاء بيقولوا لا طبعا الرجاء ده عبودية جميلة، وخصوصا بقى الناس اللي مهتمين يعني بيسمعوا خطب محاضرات دروس، يقولك الانسان المفروض يطير الى الله بجناحي الخوف والرجاء، والامر اشبه بطائر هيبقى جسده ورأسه المحبة وجناحيه جناح الخوف وجناح الرجاء. حلو قوي يا نجم، وماذا بعد؟ بس كده بنوقف هنا. هو حاجة حلو، بس الكلام ده بتاع مين بقى؟ بتاع الناس اصحاب المراتب العالية، ربنا يجعلنا منهم. خد بالك انت، دي هي كده بيقف عند هنا، انها حاجة حلوة وجميلة وكويسة وعارف انها حاجة عظيمة، بس يعني اعملها. طب هي يعني بص يا جماعة، خلينا نتفق على حاجة، المفروضات مقدورات ميسورات، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، يعني ربنا ما هيفرضش حاجة مش ابليكابل، مش قابلة للتطبيق، مش حاجة اسمها كده اصلا، والا ده طعن في الملك سبحانه وبحمده. واضح؟ يعني انا النهاردة لو افترضنا ان انا مثلا عندي مؤسسة او عندي كورس بدرسه للطلاب، وجيت انا فرضت عليهم جزئية هي اصلا مستحيلة الفهم والتطبيق، يبقى ده قصور فيهم ولا فيها؟ في انا مش فيهم هم، ما هو اصلا هي دي حاجة اصلا هم ما يفهموهاش، ولو فهموها مش هيعرفوا ينفذوها. فاللي بيقول الكلام ده هو من حيث لا يدري بيطعن في الرب سبحانه وبحمده. مفيش امر ربنا وصى بيه اللي هو قابل للتطبيق، مش بس قابل للتطبيق، سهل ميسور. انا يمكن شرحت قبل كده الايه بتاعت لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وعشان بس حضرتك تفهمها كويس يعني افهم مثلا واسع كرسيه السماوات والارض. الكرسي بالنسبة للسماوات والارض بالنسبة للكرسي زي ايه؟ حلقة في ايه؟ في ارض فلاه، صح كده؟ طيب يبقى السماوات والارض بالنسبة للكرسي كده، فربنا استخدم تعبير واسعة واسعة ما في تبيين علاقة الكرسي بالايه؟ بالسماوات والارض، تمام كده؟ والكرسي ده في العرش زي الحلقة في الايه؟ في فلاه، تمام؟ طيب نفس التعبير ذاته اللي هو واسعة ده استخدم في لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني سيادتك القدرات اللي ربنا اداها لك بالنسبة للتكاليف اللي انت كلفت بيها زي الكرسي بالنسبة للحلقة دي. تاني لما يبقى واسع كرسيه السماوات والارض، يعني الكرسي واسع السماوات، صح كده؟ يبقى مساحة الكرسي بالنسبة للسماوات قد ايه؟ مساحة الصحراء للايه؟ للحلقة، صح كده؟ لما ربنا يقول لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني انت تفهم منها ان الله سبحانه وبحمده بيقول لك ان القدرات اللي اتيناك اياها بالنسبة للتكاليف اللي كلفناك بيها زي الفلاه بالنسبة للحلقة. ماشي؟ انا بس بقرب لك المشهد يعني. فربنا بيقول لك ان القدرات اللي انت اوتيتها ماشي من ملكات وممتلكات اوسع ملايين المرات من التكاليف. والا فانت بتعمل عشان الدنيا حاجات اضعاف اضعاف اللي بتعمله عشان التكاليف. يعني مثلا اللي بيستثقل يقف في الصلاة مثلا ايه ساعة ساعتين نص ساعة ربع ساعة الكلام من ده، حلو؟ شغال في شغلانة مثلا، واقف في مطعم شغال واقف على رجليه من الساعة 8 الصبح ل 8 بالليل، صح؟ نفس الانسان اهو، وممكن يقف اكتر من كده ويواصل اكتر من كده. ممكن مثلا يكون في ازمة ما او في امر ما تلاقيه في الشغل ايه بيوصل نبطشية بنبطشية وشغل بشغل وما قعدش خمس دقايق على بعض. طب ما عنده التقدي اهو، صح؟ عنده القدرة دي. اللي يجي يقول لك ايه؟ بقول لك احنا بنيجي بعد الفجر بقى وبنفس، تمام؟ ده بيطبق يوم في التاني في التالت عشان الدنيا. وكنت دايما اقول للاخوة ايه؟ اقول لهم يا ريت تستدعي كده تجارب من الحاجات اللي كنت بتعملها للدنيا عشان تتكسف من ربنا، عشان تتكسف من ربنا. انك مثلا ممكن تكون طبقت يوم عشان تسمع فيلم او تتابع مسرحية وانت مش شايف قدامك، بس ايه تغسل راسك بشوية مية وتخش مش عارف تعمل ايه وتقف تتحرك رايح جاي رايح جاي. هو يعني ربنا يعني الموضوع يبقى رخيص والغيره غالي؟ فسيبك من الحوار بتاع العجز ده. سيدنا النبي يقول استعن بالله ولا تعجز. سيبك من التضاعف والتعاجز ده في التعامل مع الله. الله اعلم بيك من نفسك، واعلم ان كل التكاليف اللي كلفها لك كلها على بعضها بالنسبة للقدرات اللي اعطاها لك ولا اي حاجة. في الاخير انت كلفت بايه يعني؟ الله سبحانه وبحمده يقول لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه، يعني كل التكليفات ربنا اتاك ما تحتاجه لانجازها من قدرات. ولذلك كنت بقول ايه، واحد يقول لي يا دكتور الخشوع ده بقى يا الله على الخشوع، اقول له يا ابني الناس بتخشع بس عشان الدنيا. مفيش شيء ربنا وصاك بيه الا انت اصلا بتعمله. مش مصدق؟ قلت لكم قبل كده واحد بص مدمن اهلي ولا الزمالك ولا الكلام الفاضي ده، خلاص، وجاي من بره مش شايف قدامه ولقى مثلا ماتش نهائي مثلا ابطال افريقي هيعمل ايه؟ اقول لك نعسان؟ هيقعد قدام الماتش ولا اي حاجه في الدنيا، يقعد زي الالف. الصحابه لما كانوا مثلا يجلسوا في مجلس علم كان على رؤوسهم الطير، خاشعين توقيرا لله سبحانه وبحمده. كانت صلاتهم كده، والواحد يستغرب يقول لك الله اكبر يا اخي على السلف، الواحد فيهم ينهدم جنبه جدار وما ياخدش باله؟ ده انت اصلا لما تبقى قاعد قدام حاجة من الحاجات دي لو انهدم فوق الجدار ما تاخدش بال. ما هي الطاقة دي حاضرة اهي، بس ببساطة اصرف منها شيء لاخرتك، مش هقول لك حتى صرفها كلها لاخرتك. يقول لك لا بس التدبر ده بقى يعني تدبر، احنا ما نعرف نعملها ازاي دي، ده عايزة بقى علماء وكده وكلام من ده. انت لو واحد قابلك في الشارع قالك بقول لك ايه رايك نعمل مع بعض مشروع مثلا سايبر انترنت، تقول له ايه سايبر انترنت ده؟ يقول لك ان احنا نجيب مكان ونعمل كذا كذا. اه فهمت فهمت. طب انت عايز مني يعني؟ عايزك تشاركني. اه انت عايزني اشارك. طيب سيبنا فكر. هتروح تفكر في ايه؟ هتروح تفكر في ايه؟ هتكسب ايه؟ هتخسر ايه؟ صح كده؟ الكلام ده يناسبك ولا ما يناسبكش؟ صح؟ ما هو ده التفكر في الحال والتفكر في المال. انت بتعمله اصلا ليل نهار نتدبر ونحن لا نشعر، بس عشان الدنيا، انما للاخره صعب بقى. ما هو ما كانش ربنا يفرضها. افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله، افلا يتدبرون القران على قلوب اقفالها. شيخ الاسلام ابن تيميه يقول بما ان ده خطاب للكافرين فهو من باب اولى خطاب واجب على جماهير المسلمين. وانطلاقا من المعنى ده ابن حزم كان يقول ولو لم يكن في وسعهم التدبر لما فرضه عليه. ما تقوليش ما بعملش، كل حاجة بتعملها بس لإيه؟ للدنيا. ربنا ما هيكلفكش بحاجة إيه؟ لم يعطك بل لم يؤتك، لأن الإيتاء ده عظيم العطاء. خلاص؟ لم يؤتك كل القدرات اللي انت محتاجها عشان تنجزها على اتم صورة، بس انت اللي بخلت بس على دينك وبخلت على ربنا وبخلت على اخرتك وما ادخرتش وسع انك تنفق من الكلام ده لدنيتك. ما هو ما تزعلش مني يعني، يعني احنا مثلا في الطب الواحد مثلا عبل ما يخلص الكلية بيحفظ له كم كتاب؟ الواحد ما يبقاش مكسوف على دمه ان لغاية النهاردة ما حفظش كلام ربنا؟ باش مكسوف على دمه انه عمل كده يعني؟ ما هو انت هتقف بين ايدين ربنا ومالكش حجة تحفظت. انا بقول مثال يعني في واقعنا احنا، المفروض يعني اللي بنقول مش الواحد مش مكسوف على دمه انه عشان عمل كده؟ يبقى درس كم كتاب؟ اتعلم كم كتاب؟ طبق كم كتاب؟ فسيبك من الجو اللي هو بتاع ايه؟ اصل مش عارف ايه وصعب. لا، القصة دي مش حاصلة اصلا. انا كنت بقول دي اسمها المشقة النفسية اللي مش موجودة في الواقع، هي عبارة عن اوهام اصلا انت عايشها، انما في الحقيقة الكلام ده ما بيحصلش. ربنا ما هيكلفكش بحاجة. القاعدة بتقول المفروضات مقدورات ميسورات، مش بس مقدورة، دي ايه؟ دي ميسورة، لان الله سبحانه وبحمده ما بيكلفش العباد عشان خاطر يهلكهم ولا يضيعهم ولا ما يعملوش، ما بيكلفوش عشان كده. ده ربنا بيكلفك عشان يريد انك تعمل. ده بالعكس، انت لما تبص على التكاليف تجد ان الاصل فيها التيسير مش التعسير. يريد الله بكم اليسر، ويأكده ولا يريد بكم العسر، ولو شاء الله لأعنتكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. هو أعلم بضعفك منك، هو أعلم باللي أنت تملكه منك، بقدراتك منك، هو اللي خلقك سبحانه وبحمده. ولذلك يقول ربكم أعلم بكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. مش بالمزاعم والأقوال، بالأعمال والأحوال. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بقول الكلام ده ليه بقى؟ علشان سيبك من الوهم، أنا آسف، الحمضان ده بتاع إيه؟ اصل العبوديات القلبية ونعملها ازاي ونعملهاش ازاي، انت اصلا ما فكرتش تدور تعملها ازاي. صح ولا انا يعني مش من هنا؟ انا من هنا، ما انا كنت الانسان ده يوما ما. ما فكرناش اصلا ان احنا يعني نشوف. ولذلك هل تتوهم يعني او تتصور ان الشريعة ما فيهاش خطوات عملية للتحقق بالامر ده؟ فيها. ولذلك ما اروع هذه العبارة من الشيخ السيد تيمية، ان هو بيؤكد على ان الانسان اللي بعنده مشكلة في التعامل مع اي نص من نصوص الوحي هو بيعزوها لسببين، يقول اما من قصوره او تقصيره، بس ما لهمش تالت. يعني ايه قصوره؟ يعني هو للأسف الشديد قصرت همته عن انه ايه يبحث عن الامر ده، او تقصيره. تمام، هو الشخص ده مقصر عنده القدرات وما استثمرهاش، يبقى قصرت همته انه يبحث عن الامر ويتحلى بالقدرات اللازمة ليه، او عنده القدرات وهو ايه ما استثمرهاش، هو ده العجز والكسل. فهي كده، انما ما تقوليش ما لا اقدر. لا تقدر، وطالما ربنا شرع يبقى ايه؟ يبقى. ولذلك احنا اولادنا في المتدبر من اوائل ما نربيهم عليه في خواتيم البقرة، لا مفيش حاجة اسمها تقولي تكاليف شاقة، لا، طالما ربنا كلف يبقى ايه؟ سمعنا واطعنا وسلمنا، لا يكلف بما لا يستطاع، عشان تبقى داخل من الاول كده انت مهيئ نفسك للتكاليف، ما هيكلفكش بشيء مش مستطاع. مفيش حاجة اسمها سمعنا وعصينا، مفيش حاجة اسمها سمعنا وسمعنا، ولا سمعنا واطلعنا، ولا سمعنا واستمتعنا، ولا سمعنا وامتنعنا، فيها سمعنا واطعنا فقط. الله المستعان. بما ان الله سبحانه وبحمده شرع هذه العبودية، اذن العبودية دي ايه؟ مقدورة، ميسورة، متيسرة. طيب، فاحنا اصناف، صنف مش شاغل باله بالقضية اصلا، وصنف تاني لا هو بيقول انها حاجة مهمة بس ايه ما كلفش نفسه يدور بقى وقصة من دي. صنف تالت لا، قال والله حاجة مهمة، وجاب كتاب مثلا في اعمال القلوب او عبادات القلوب، كل اللي جناه منه انه تاه زيادة. يعني والله مش عارف ايه، العبودية حلوة وجميلة وتمام. طب يا عم انا عايز العبودية دي من التكبير للتسليم، زي الصلاة، قول لي اعمل اول حاجة ايه، التانية ايه، التالتة ايه، الرابعة ايه، ماشي، انا عايز اعمل الكلام ده. يعني ما تقوليش ايه يعني ان انت العبودية حلوة وجميلة وآيات فيها وأحاديث فيها انا عايز اعملها من التكبير للتسليم، انا عايز معايرية، عايز معايير اقيس بيها انا وصلت ولا ايه ولا ما وصلتش، عايز معايير كمان اقيس بيها عروجي في هذا الميدان، المعارج اللي انا انتقلت فيها من معراج الى معراج، انا فين دلوقتي. الشريعة ما اعوزتناش، والوحي ما فيش حاجة من الحاجات دي ما تكلمش عنها، بس هي الفكرة كلها في الابروتش او طريقة العرض او طريقة التناول لامثال هذه الامور، انت بتتناولها ليه. فهي دي النقطة اللي احنا حابين نأكد عليها، وهي ان احنا عايزين نتحقق بالعبودية دي. فاول نقطة احنا محتاجين نناقشها، احنا عندنا يعني المفروض خطوات، خطوة ورا خطوة ورا خطوة ورا خطوة، لغاية يرجى ان شاء الله في الاخير ان انت يكون عندك خطة عملية واضحة بسيطة للتحقق بهذه العبودية. طيب، اول نقطة هنتكلم عليها يعني ايه اصل الرجاء. تمام، طيب، وخلوني اسألكم يعني ايه اصل الرجاء. يعني لو ابنك كده في البيت قال لك يا بابا ايه بقى الرجاء ده، اتمنى حاجة اطلبها، ماشي، طمع مشفوع بالامل، ماشي. احنا عشان نعرف معنى كلمة، يعني انا برضو بقول يعني ريت نتعلم منهجيات اكتر من يعني ما ناخد معلومات يعني، خلاص. الكلمة دي بما انها جت في القرآن، والقرآن ده بلسان عربي مبين، يبقى اول حاجة لازم نشوف الكلمة دي عند العرب كانت بتستعمل ازاي، وبعدين نشوف بقى في الوحي نفس الاستعمال ولا اختلف الاستعمال. تمام، فبيسموا المعنى اللي عند العرب ده بيسموه المعنى اللغوي، مش اللغوي، اللغوي من اللغو، اللغوي، خلاص. نشوف المعنى اللغوي ايه او الحقيقة اللغوية، وبعدين نروح شوف المعنى الايه الشرعي، او يعني المفروض ان في تفريق دقيق على كلام الشيخ بكر ابو زيد ما بين المعنى ما بين كلمة الشرعي والاصطلاح، لان ممكن يكون لي معنى شرعي بس معنى اخر اصطلح عليه. يعني مثال كلمة التأويل ما جاتش في الوحي الا بمعنى ايه، بس في القرن الثالث الهجري اصطلح المتكلمين والفلاسفة على معنى ثالث ليها، اللي هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر المتبادر الى الذهن بايه، الى بقرينة القصة دي. الكلام ده اصلا ده معنى اصطلاحي للكلمة، لا العرب عرفته ولا الشريعة عرفته، خلاص اصطلحوا عليه، فصار بيسموه معنى ايه؟ اصطلاحي. تمام؟ ففي الحقيقة في فرق، يعني معنى الشرع مش هو الاصطلاح، وان كان بعض الناس بتعدي يعني بتفرق بينهما، بس خلينا نقول احنا يهمنا المعنى اللغة والمعنى الايه؟ الشرع. وطبعا المعنى الشرعي مقدم على المعنى اللغوي، وفي الغالب المعنى الشرعي يرتبط ارتباط غير عادي بالمعنى اللغوي. تمام؟ طيب تعالوا نشوف العرب كانت بتستخدم المادة دي في ايه. هو يعني لما نرجع الكلمة دي لأصلها بقى اللي هي الرجاء دي، يبقى أصلها ايه؟ رجاء. ازاي انت استهجها كده؟ الراء والجيم معروف، واللي بعدها بقى الف لينة ولا واو؟ الف لينة ولا واو؟ ليه واو؟ المضارع بتاعها. بس برضو اصلها الالف اللين، اصلها الالف اللين. طيب ما علينا، مش مهم. برضو اوصيكم لما تحب تشوف كلمة في كتب اللغة، الناس اللي مهتمة بالاصول، لا مش المعجم، المعجم دي كلمة كده، على تروح لمقاييس اللغة لابن فارس الاول. ان ابن فارس بيجيب اصل الكلمة عند العرب والاصول اللي بتدور عليها الكلمة، وبعدين بقى تشوفه في كتب اللغة التانية ما فيش مشكلة بقى، ولعل اشهرها وابرزها وافضلها لسان العرب لابن منظور. طيب احنا هنشوف دلوقتي، احنا هنشوف في ثلاث كتب، هنشوف في مقاييس اللغة عند ابن فارس، وهنشوف في كتاب المفردات بتاع الراغب الاصفهاني. هو عالم لغة لكن كان له اشتغال كبير بالتفسير. تمام؟ ويمكن كتاب الاصفهاني، كتاب المفردات، هو الحقيقة من أنفس ما كتب في بابه، ولم يكتب مثله على منواله قط. من المعاصرين كان دكتور محمد حسن جبل رحمه الله، كان من علماء اللغة المشهورين في هذا الزمان، وكان له كتاب اسمه المعجم الاشتقاقي المؤصل للفاظ القرآن الكريم، يعني حاول يمسك فيها على منوال الراغب، وكان له إضافات رائعة الحقيقة. طيب نشوف كده في مقاييس اللغة بيقول ايه. بيقول الراء والجيم والحرف المعتل لو في الآخر أصلان متباينان، يدل أحدهما على الأمل والآخر على ناحية الشيء. خد بالك بقى من الحتة دي، يبقى ايه أصلان؟ هو بيرد الأصلين، وان كان أغلب اللغويين بيردوه لأصل واحد، اللي هو أصلا ان المادة دي كانت بتعبر عن الناحية، ناحية الشيء، خلاص. طيب فالأول الرجاء وهو الأمل، يقال رجوت الأمر أرجوه رجاء، ثم يتسع في ذلك أو يتسع في ذلك، فربما عبر عن الخوف بالرجاء، ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون له عظما، وناس يقولون ما أرجو أي ما أبالي، وفسروا الآية على هذا، وذكروا قول القائل إذا لسعته النحل لم يرجو لسعها، وخالفها في بيت نوب عوامله. قالوا معناه لم يكترث، ويقال للفرس إذا دنا نتاجها قد أرجت ترجي إرجاء. وأما الآخر فالرجاء مقصور يعني هو بالألف، يعني هذا الناحية من البئر وكل ناحية. تمام؟ وكل إيه؟ ناحية. والملك على أرجائها، يعني على نواحية. والتثنية الرجواني. وأما المهموز اللي هو إيه؟ رجاء، فإنه يدل على التأخير، يقال أرجأت الشيء أخرته، قال الله جل ثناؤه ترجي من تشاء منهن ومنه سميت المرجئة. طيب يبقى على كلام ابن فارس دلوقتي بيرد الايه الكلمة دي الايه لأصلين، الأصل الأول هو الأمل، والأصل الثاني هو ناحية الشيء، خلاص. طيب الراغب في المفردات بيقول رجل بئري والسماء وغيرهما جانبها. الراغب رأيه ان هي اصلها اللغوي اصل واحد، بل اصلا الامل ده شيء طارئ على الاستعمال اصلا، انما الاصل عندهم ان هو الجوانب. والجمع ارجاء، قال تعالى والملك على ارجائها. والرجاء ظن يقتضي حصول ما فيه مسره، خد بالك لان ده من ادق التعريفات للرجاء، لان في حاجة اسمها اقولها لكم ازاي ماشي، بس خلينا نقول الالفاظ المشابهة لللفظة يعني. تمام، يعني في الفاظ مشابهة ليها هتبينها يعني. زي اخواتها كده يبينوها قوي. طيب يعني مثلا حسن الظن، الرجاء مش هو حسن الظن، والرجاء مش هو الامل، والرجاء مش هو التمني. دي حاجات مختلفة، لان على الصحيح ان مفيش ترادف في اللغة، فضلا عن يكون في ترادف فين؟ في الوحي. طيب فبيقول ان الرجاء ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة، يعني ظن من الانسان، الظن ده هو بيظن ليه؟ انه يتوقع او ينتظر حصول ما فيه مسرة. وقوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، قيل ما لكم لا تخافون. خد بالك من الحته اللي جايه بقى عند الراغب عشان نحتاجها بعد شويه. بيقول ووجه ذلك ان الرجاء والخوف يتلازمان. هوبا دي هتنسف بقى تصور فاسد في دماغك بيقول ايه ان الرجاء ده حاجه والايه والخوف ده ايه. لا، ده هو اصلا يتلازمان، ده بل أصلا ما يميز الرجاء أنه مشوب بخوف. ما يميز الرجاء أنه إيه؟ لو رجا وهو غير خائف فلا يعتبر رجاء. تمام؟ ده الرجاء ناشئ عن الخوف أصلا. فالخوف والرجاء يتلازمان. وآخرون مرجون لأمر الله وأرجت الناقة دنا نتاجها وحقيقته جعلت لصاحبها رجاء في نفسها بقرب نتاجها. والأرجوان لون أحمر يفرح تفريح الرجاء. طيب شوف كلام الدكتور جبل، لأن فيه إضافات لطيفة. بيقول الرجاء كفتى ناحية البئر من أعلاها إلى أسفلها وحافتيها. ماشي، يبقى الناحية بس منين؟ من فوق لإيه؟ لتحت، مش حدود يعني، خلاص؟ وكل ناحية رجاء، وأرجاء الوادي نواحي. طيب، هو الدكتور جبل مهتم بمسألة كده اسمها المعنى المحوري. بيقول المعنى المحوري إشراف الجسم القائم على مهوات فيها مادة نافعة، كجوانب البئر والوادي. هو يعني بيحاول يعمل زي دكتور ابن فارس كده، إنه يحاول يرد الإيه؟ المواد كلها اللي استعملت في العربية الأصل إيه؟ لأصل واحد. طيب ومن النظر إلى جوانب المهوات فحسب، المهم حفرة القبر، ومن الشكل العام لذلك أرجاء السماء وإشراف الجدار ونحوه على الماء يؤخذ منه الإشراف على نيل خير كما يشعر بنقص الاطمئنان إلى قناية الحصول عليه. خد بالك بقى الدكتور جبل بيقول إيه. بيقول أصلا المعنى بتاع الأمل ده في استعمال العرب لكلمة الرجاء هو ناشئ عن معناه الأصلي اللي هو الناحية. ازاي يعني؟ مثلا بيقول إشراف الجدار ونحوه على الماء يؤخذ منه الإشراف على نيل خير كما يشعر بنقص الاطمئنان إلى يقينية الحصول عليه، وهذا هو الرجاء بمعنى الأمل والطمع. يعني الناس لما كانت تشوف النواحي كانت إيه؟ طمعها إيه؟ يزداد، وأملها يزداد لما تشوف الإيه؟ النواحي. فمن هنا اتاخد ان اللي يرى الرجاء اللي هي الايه؟ الناحية، رجاء يعني امل. تمام؟ ده اصلها هي متاخدة من هنا، انما المعنى الاصيل هو معنى الايه؟ الناحية. يعني انت مثلا زي واحد مثلا عمال ماشي في صحراء في صحراء في صحراء، فلما يشوف ناحية الصحراء دي ونهايتها يعمل ايه؟ يفرح، لانه يؤمل في الوصول الى ما يريد، او يؤمل وراء ذلك الحائط خيرا. تمام كده؟ يؤمل وراء ذلك الحائط ايه؟ خيرا. ماشي؟ طيب النقطة دي جاية، النقطة اللي بقولها دي معلش انا برضو مش همي ان انا اقعد اقول لك كلام ومش عارف ايه وكلام يعني اقول دقيق شوية او تخصصي لحد كبير، لا انا عايز بس اطلع منها فوائد عشان تتصور المفهوم. طيب ايه الفكرة بقى؟ هو دكتور جبل قصده ايه من الحتة دي؟ قصده يقول ان الراجي مش مطمئن، ان الراجي اصلا ايه؟ مش مطمئن، خايف، لانه مش ماسك حاجة في ايده يقينية. ولذلك يقول وهذا هو الرجاء بمعنى الامل والطمع، لان الراجي ليس مطمئنا متيقنا بحصول ما يرجو، انت تؤمل ان طالما وصلت للنهاية نهاية الصحراء يبقى وراها خضرة، تمام، تؤمل املا كبيرا، لكن انت مش ايه، مش متيقن. فلذلك ده هيؤكد لنا على فكرة ان الرجاء مشوب بايه، بخوف، واللي مش خايف مش بيرجو، بالعكس بقى ده هو اللي هيبقى عنده رجاء ده ومطمن قوي، هيبقى راكن، هيتواكل، هينتقل من رجاء الى رجاء، فرجاؤه يستحيل ارجاء، وده اكبر محذور على الاطلاق في الرجاء. يعني اكبر محذور على الاطلاق في الرجاء ان يستحيل الرجاء ايه، ارجاء. ارجاء يعني ايه؟ تقاعس بقى وتأخير، ربنا غفور رحيم يا عم، ده احنا داخلين الجنة ان شاء الله، احنا احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عم ما تحبكهاش، انت كله زعاء زعاء، انت تزعق والدكتور حازم يزعق، ايه مفيش الا زعاء هنا، تمام يا عم، بس ده كده الدنيا جميلة ولطيفة والدنيا حلوة. فيستحيل الرجاء ايه، ارجاء. هذا هو المحذور الاكبر في الرجاء، ان يستحيل الرجاء ايه، ارجاء. خدت بالك؟ طب امتى بقى يستحيل الرجاء ارجاء؟ لما بايه، ما معاهش خوف. لو معاه خوف ما يبقاش ارجاء ان شاء الله، لان انت بتعمل ايه، عندك امل وطمع بتشتغل، بس ايه الان، فخايف تقعد لان انت مش ايه، مش مطمن. بس لو يعني انا بقول لك احنا مش بقول كلامهم وخلاص، عشان برضه هنفهم منه ايه بعض الامور. بيقول لأن الراجي ليس مطمئنا متيقنا بحصول ما يرجو، بل تخالجه درجة من توقع الحرمان. تخالجه درجة من ايه، من توقع الحرمان. وذلك واضح في تفسير قوله تعالى عن المؤمن يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب، مع بعض، مع هذا الحذر خلاص ايه، يرجو رحمة رب. وهذا هو معنى الطمع الذي يفسر به أولئك يرجون رحمة الله. وكذلك ما في النساء وهود والإسراء والنور والقصص وفاطر وغيرها. أما في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه، وقال الذين لا يرجون لقاءنا، وكذا سائر الآيات التي تثبت أو تنفي الرجاء في لقاء الله واليوم الآخر أو النشور أو الحساب أو أيام الله، فإن الرجاء فيها بمعنى التوقع، وهو صورة من الطمع. والتعبير بالرجاء هنا يوازن التعبير عن نفس لقاء الله واليوم الآخر بالظن في آيات كثيرة، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون وغيرها، يعني وقال الذين لا يرجون إيه، لقاءنا. طيب خد بالك بقى من حتة لطيفة جدا، يقول لك إيه، والعرب تقول ما رجوتك أي ما خفتك. ده اللي خلى بعض المفسرين اصلا يفسر ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني لا تخافون. واضح؟ فالعرب كانت تقول ما رجوتك يعني ايه، ما خفت. اللي مش خايف مش راجي، اللي مش خايف مش ايه، مش راجي، تمام. طيب هنكتفي بالقدر ده من كلام يعني زي ما قلنا علماء اللغة بالأساس، وبعد كده الناس اللي اهتمت بأصول الألفاظ والمفردات في القرآن تحديدا، لا سيما الراغب من القدماء دكتور جبل من المعاصري. طيب ده كده على المعنى اللغة، وفهمنا شوية حاجات. مين يلخصهم لي يعني على المعنى اللغة وفهمنا شوية حاجات؟ قول شو. ماشي، ظن او طمع او ايا كان، بس ايه بقى اللي يميزه؟ ما هي دي النقطة المهمة، ان انت لازم تفهم السمات المميزة للكلمة. يعني ايه السمات المميزة للكلمة دي عن غيرها؟ ان الرجاء ماله، مشوب بخوف وتوقع حرمان، دي مسألة في غاية الاهمية، تمام. طيب في حاجة تاني، ماشي، دي في الخوف ولا حاجة. مفهوم الارجاء يعني انتباه للارجاء، متى يستحيل الرجاء ارجاء؟ ان فقد الخوف. طيب العلماء ليهم تعريفات كثيرة طبعا برضو من باب الايه ان المنهجيات اهم من احاد المعلومات خلاص. فبرضو امثال هذه الابواب في علماء اجادوا وافادوا فيها. يعني معلش برضو ودي نقطة يعني مع تمام احترامي الشديد جدا، يعني انت ممكن تيجي تقول لي مثلا والله انا يعني عندي مشكلة مش عارف ايه في قلبي ومش عارف ايه، اقول لك روح الدكتور محمد انا ماليش دعوة. يا عم انت مش دكتور؟ ايوه دكتور، وخدت الكلام ده وممكن جايب فيه امتياز زي الفل، بس ايه ده مش ايه مش تخصصي الدقيق. تمام. فللأسف الشديد يعني احنا متصورين ان كل اللي قاعد على كرسي ولا الخطبة ولا كلام ده يعرف في كل ايه كل حاجة في كل حال. تمام. فهذا التصور بيخلينا حتى مع الناس الكبار، يعني مثلا ممكن يكون العالم هو بارع في الحديث مميز في ده لدرجة مثلا وصلت ان انا مش عايز اقول اسماء كبيرة يعني، بس مثلا في مسألة فقهية يقول عليها مثلا بدعة، وهي اصلا ايه هي موجودة، هي سنة اصلا، يعني هي سنة لكن ليست في بابه. ولذلك يقولوا من تحدث في غير فنه اتى بالعجاب. تمام. فنه ايه؟ ايه فنه بقى؟ اللي هو اهتم بيه وتوسع فيه. ولذلك هو في الابواب الاخرى يعني حتى مثلا في الاجتهاد والتقليد يقولوا ان ممكن يكون العالم مقلد في باب، شوف هو عالم بس في باب هو ايه مقلد، انه مش بابه مش بتاعه. يعني مثلا الامام الشافعي على جلالة قدره كان يقول الامام احمد يا احمد اذا صح عندكم الحديث فاخبرونا فانتم اعلموا بالحديث منه. تمام. اعلموا بالحديث منه، رغم ان الشافعي تقرأ له مثلا في الرسالة او في الام محدث من الطراز الاول. اصلا الشافعي ابرز من اصل الاصول في الام. بص يعني لو هتقعد كده تحط اذكى 10 افراد في تاريخ المسلمين تحط الشافعي في اول 5 منهم، بعد الصحابة طبعا خلاص، تحط الشافعي في اول 5 منهم. هذا رجل من اذكياء الدنيا، ولذلك اغلب العلماء كانوا يتشفعوا. ليه؟ لان الشافعي مبهر اصلا، الشافعي مبهر كعالم، وهو جمع ما بين استفاد جدا من مدرسة اهل الرأي والذكاء والالمعية اللي كانت عندهم، اللي عند الامام ابي حنيفة ومحمد بن حسن الشيباني والقاضي ابو يوسف، وخصوصا محمد بن حسن الشيباني ندرس عليه مباشرة، واستفاد جدا من الامام مالك، والامام مالك احتفى به احتفاء كبيرا. فلذلك كان الشافعي رحمه الله حتى اصلا لما الشافعي مات كان الامام احمد يقول الشافعي كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا، كالعافية للبدن وكالشمس للايه للدنيا. فالمهم على جلالة قدره كان يقول ذلك الامام احمد، والاحمد كان يعرف له قدره في الفقه، كان يعرف يعني المهم في تأصيل الاصول وفي وضع القواعد وغيره، لانه كان ذكي، كان المعيا خلاص، وكان مطلبيا رحمة الله عليه. فالشاهد هؤلاء علماء كبار، ورغم ذلك كان الواحد منهم يقدر ان هذا ليس فنه، ده مش فنه. فالعلماء يقولوا ايه العالم قد يقلد في مسألة طالب علم مميز، انه المسألة دي ايه هو لم يتمكن من ان يبحثها، لم يتمكن من يتوسع فيها. لما نيجي نبص على الامة هنجد ان في ابواب اتركنت سنين، والركنة دي كانت ردة فعل، كانت ايه ردة فعل. يعني في فترة ما سيطرت مثلا على مصر، سيطر عليها التصوف بشكل بشع جدا خلاص، وكان يعني اي حد يتصدى لتعليم الدين لازم يكون منتظم في طريقه خلاص، سيطر بشكل كبير جدا على الامة. فبدأت تنشأ ناشئة، هذه الناشئة كردة فعل في مواجهة التصوف والتقوقع اللي هو عمله والصورة اللي وصل بيها، بدأ يظهر ساعتها حركة كده قادها جمال الدين الافغاني، وتابعه بعدها محمد عبده، ثم جاء في ابهى صورها محمد رشيد رضا رحمه الله. محمد رشيد رضا شاف ان هو الواقع ده واقع مؤلم جدا، والامة متراجعة جدا ومتخلفة للغاية، حتى مش على المستوى التكنولوجي او التقدمي او كلام من ده، وهو ما يسمى بحركة الاسلام الاجتماعي، حركة الاسلام الايه الاجتماعي. وكانوا شايفين ان الاسلام اسلام مجتمع، مش اسلام حوزة متصوفة ولا مش عارف قوقعة مريد في حجر شيخ، لا هم شايفين الاسلام اسلام ايه مجتمعي خلاص. المهم رشيد رضا رحمه الله استفاد من بعض هذه الأفكار، وكان رشيد رضا هو مطلع فكرة العودة إلى السلف الصالح خلاص في مواجهة اللي احنا فيه ده. تأثر كثيرا بمحمد عبده، لكن كان ليه عناية كبيرة جدا بشيخ الإسلام تيمية والإمام ابن القيم. المهم الحركة اللي هي حركة الإسلام الاجتماعي دي مشكلتها انها اتصلت بالغرب اتصال كبير، ورأت فيه استنارة، لان كانت دي بوادر او يعني كان ساعتها الاستشراق في ابهى حلله، فبعضهم انخدع في المستشرقين. المهم الشاهد ان رشيد رضا حماه الله كان بدأ هذا الامر. طيب جت بعد كده حركات كانت بترفع لواء العودة الى منهج السلف الصالح، وان الحل اللي احنا فيه عودوا الى امركم الاول، وهو شعار في منتهى الروعة، بس وقعوا في نفس الفخ اللي هو ردة فعل. ردة فعل في مواجهة اللي عملوه المتصوفة. المتصوفة كان لهم عنايات، كان لهم عناية خاصة بايه؟ باعمال القلوب ومحبة ربنا والاخلاص والفناء، المعاني اللي هي ايه؟ القلبية دي والسلوكية، او ما يسمى بعلم السلوك. ففي مواجهة الكلام ده الحركة دي كردة فعل عملت ايه؟ لفظت الكلام ده كله وركزت جامد جدا على قضايا اخرى. ومع الوقت بقى اللي بيجيب السيرة دي حتى ان بعضهم مثلا نادى بحرق كتب لأساطين علماء اهل السنة. ليه؟ عشان بتناقش الباب ده او متأثرة بالمتصوف في الباب ده. يعني بعضهم نادى بحرق مدارج السالكين مثلا لابن القيم رحمه الله، تمام؟ ما علينا. المهم كردة فعل ان الباب ده فضل في هذه الحركات المعاصرة ماله؟ باب متروك او مهجور، واللي هيجي يتكلم فيه لا ده ايه؟ هو كلامه في الغالب غير مألوف، وهيتكلم في حاجات يعني غريبة شوية. هو انت تصوفت؟ هو انت مش عارف ايه؟ طيب لما نشوف في تاريخ الامة مثلا، هضرب انموذج برجلين، الشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم. لما تبص على الشيخ الإسلام ابن تيمية لو مثلا تابعت كده في مجموع الفتاوى تجد رجل تقريبا هي الصورة المنشودة للعالم الرباني، تقرأ له كلام في السلوك مع الله سبحانه وتعالى وفي الخشية وفي مثل هذه العبوديات، كلام مبهر للغاية، وانطلق فيه من الكتاب والسنة. ثم جاء ابن القيم فتوسع في المسألة دي توسع خاص، لان الشيخ الإسلام ابن تيمية لما مات اتوزع على كم واحد، لان ما كان رجلا لكل العصور، يعني ما فضلش الشيخ الإسلام ابن تيمية تاني، فتوزع بقى. فابن مفلح مثلا كان من اخص تلامذته في الفقه، صاحب الفروع في فقه الحنابلة، فكان اخص تلامذة الشيخ الإسلام ابن تيمية واشهر تلامذته على الاطلاق، يعني اشهر من ابن القيم، وهو اخص بشيخ الاسلام من ابن القيم على عكس ما يتصور الناس. بس ابن مفلح برع في باب الفقه، وكان ليه انجازات هائلة في باب الفقه، ولذلك ما اشتهرش بين الناس زي مين؟ زي ابن القيم، تمام؟ لكن ابن القيم كان ليه اهتمام خاص جدا بقضايا السلوك، يعني لما تشوف مثلا تشوف له المدارج، تشوف مفتاح دار السعادة، تشوف زاد المهاجر الى ربه، الكتب حتى المشتهرة ما بيننا زي الداء والدواء وروضة المحبين وعدة الصابرين وغيرها من الكتب، كل هذه الكتابات ابن القيم رحمة الله عليه عمل ايه؟ كل المعاني اللي الناس كانت بتروحها دي بتبتدع فيها او بتتجاوز فيها السنة او تخالف فيها الهدي، هو قدم للأمة انتاج يكفيهم ان هم يروحوا الباب ده، تمام؟ ولذلك في هذا الباب تجد ان كثير، عذرا مع احترامي انا، في بعض الفضلاء حتى ممن يتصدرون تيجي تكلمه مثلا في مسألة سلوكية، مثلا لو قلت له عرف لي الفرق بين الركن والشرط يقول لك كلام يبهرك، مسألة اصولية او مسألة فقهية. لكن لو جيت قلت له بقى عرف لي الفرق الدقيق بين الخوف والخشية وانا متعبد بالوجل ومتعبد بالخشية، وده اعملها ازاي وده اعملها ازاي، يا ابني لا الوجل والخشية والكلام ده كله واحد، واضح؟ ليه؟ هي المسألة دي ليست من اهتماماته اصلا. كل اللفة الطويلة دي عشان عايز اقول لك ايه؟ مش عايزين نصنع طواغيت. الامة اجمعت على ان بعد القرن الثاني الهجري، يعني اخر المجتهدين المطلقين في الامة، كان الشافعي رحمه الله آخر مجتهد إيه؟ مطلق، اللي هو في إيه؟ في أغلب الأبواب. وبعد كده يبقى المجتهد في فن من الفنون، ماشي؟ زي مفهوم المجدد، مفهوم المجدد خلص بعمر بن عبد العزيز المجدد المطلق، ثم جاء من يجدد في إيه؟ في باب ثم باب ثم باب ثم باب. واضح؟ إحنا اللي بنصنع الطواغيت، أنت اللي بتحط حد في حاجة أصلا هو إيه؟ هي مش بتاعته، مش بابه. واضح جدا ده فنه إيه وفنه إيه وفنه إيه. الشيخ الألباني رحمة الله عليه رجل بارع وكان مجددا في باب الحديث، لكن ليه آراء فقهية في منتهى الشذوذ، آراء غريبة جدا جدا ما تتصور أصلا، لكن كان في باب الحديث رجلا بارعا للغاية، وغالب آراء الفقهية آراء سديدة للغاية. فأقصد إحنا مش عايزين، مش ده مش انتقاصا من قدر العلماء، بالعكس، بس انت لما في باب انت تعرف تروح لمين في الباب ده، خلاص تعرف ده مثلا ده باب تفسير، حد معتني بالتفسير، ده باب سلوك، حد معتني بالباب ده، وهكذا. الأسوأ ان لفترة طويلة كنا بنعتبر ان الرقائق والسلوك والإيمانيات ده مش علم أصلا، ده قراءة شخصية مش علم يتعلمه الإنسان. طيب، فطبعا الإمام ابن القيم صاحب إبداع هائل في هذا الباب، فكان بيقول عن الرجاء، يقول هو النظر إلى سعة رحمة الله. أنا هو شايف إن الرجاء هو إيه؟ هو النظر إلى إيه؟ سعة رحمة الله. وأورد تعريفات في المدارج وغيره، أورد تعريفات، يعني مثلا من الناس اللي اهتمت بتعريفات الشرعية الإمام المناوي رحمه الله وكان مصريا، كان يقول الرجاء ترقب الانتفاع بما تقدم له سبب ما. أبلغ من الحتة دي، تقدم ترقب الانتفاع بما له ايه؟ سبب ما، يعني ربط الرجاء بسبب، عشان دي جاية بعد شوية. قيل ان هو الثقة بجود الرب تبارك وتعالى، وقيل هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى والارتياح لمطالعة كرمه، وقيل هو تأمل الخير وقرب وقوعه، وقيل ولعل ده أدق هو ارتياح لانتظار ما هو محبوب عند الإنسان، هو ارتياح لانتظار ما هو محبوب عند الإنسان. ولعلنا نختار التعريف ده، أو تعريف الراغب، ظن يقتضي حصول ما فيه مسر. طيب، علشان بقى الرجاء يتضح وضوح كبير جدا، أو أنا رجوت يعني عملت إيه بالظبط، خلاص عايزين نفرق بينه وبين الايه؟ المصطلحات اللي تشبهه يعني، او الالفاظ اللي تشبهه، نفرق بينه وبينها عشان هو يتضح بشكل كبير. يعني زي ما قلنا مثلا ان من الحاجات اللي توضح اللفظ قوي ايه؟ ضدها، خلاص. فده بيسموه العلائق اللفظية، العلائق الايه؟ اللفظية، خلاص. انا ما حبيتش اقول الكلمة ده عشان بس ما تلخبطش البعض، بيسموه العلائق اللفظية. العلائق اللفظية لهذه اللفظة، لفظة الرجاء، ايه الحاجات اللي حواليها اللي زيها؟ ولذلك مثلا البوشيخي شفاه الله وعافاه كان يرى ان انت لا تتضح لك صورة مصطلح الا بعد ان تبحث كل علائقه اللفظية. يعني مثلا كان يقول التدبر ده ما تقدرش تشوفه كويس الا لما تبحث مصطلحات زي التبصر والتذكر والاعتبار وغيرها من المصطلحات اللي هي قريبة منه. وده اللي حصل، يعني احنا حتى اللي سمع تدبر القصص او مشروع القصص المعمل هتلاقوا في حتة كده في الاول البعض بيعدها رخمة، لو بنقعد نتكلم فيها عن النظر والاعتبار والادكار والتذكر والتفكر وغيرها من المصطلحات والفوارق التي بينها، فلما تحطهم كلهم جنب بعض يبان كل واحد منهم بالضبط ايه اللي يميزه. زي ما خدنا في الخشية، خدنا الوجل والخشية والرهبة وغيرها من الايه؟ من المصطلحات. طيب يا عم انت مصدع دماغي ليه؟ ما تجيب الزيتونة. لا، ما اجيبش الزيتونة، المنهجيات اهم من احاد المعلومات، خلاص. وفي نفس الوقت برضو انا عايزك تبقى فاهم الدنيا جت منين، وده هيكون اكثر علوقا في ذهنك، يبقى حاصل في حاضر في ذهنك ان شاء الله، لان انا برضو مش مرادي انك تعرف الكلام ده، انا مرادي انك تطبقه تنفذه تعمله، فالكلام ده يبقى حاضر في ذهنك. طيب، اول حاجة نفرق بينها وبين الرجاء هي الامل. ايه الفرق بين الرجاء والامل؟ الرجاء بالسبب والامل بدون السبب. الرجاء مع خوف، الامل مش لازم يكون مع خوف. نعم، مش مرتبطة بالسبب. لا، الحقيقة والكلام ده اللي دقيق، يعني ان الخوف، ان الرجاء مشوب بخوف، انما الامل ملوش دعوة بالخوف خالص. لا بالعكس، ملوش علاقة بالخوف دي خالص. انا اؤمل في الشيء ده، يعني ايه؟ انا نفسي يحصل بس انا خايف ما يحصلش، والكلام ده كله لا، ده مش اسمه رجاء. انما انا اؤمل فيه بس مش خايف ما يحصلش، يبقى اسمه ايه؟ امل. واضح؟ يعني انا اتمنى انه يحصل وعندي ظن وكده، ده اسمه ايه؟ امل. بس مش خايف يحصل ما يحصلش، مش فارقه معايا، هو ده بقى الامل. انما الرجاء ان انا ايه؟ اتمنى وامل بس خايف ما يحصلش. واضح؟ فالرجاء الرجاء معه خوف، انما الامل ما معهوش خوف. تمام؟ في اللسان، لسان العرب لابن منظور بيقول يكون الرجو والرجاء بمعنى الخوف، اي تخافون لله عظم. وقلنا ان الراغب قال الوجه ذلك ان الرجاء والخوف يتلازمان، فالامل اكبر من الرجاء. يعني الامل المفروض انه ايه؟ يعني مين الكبير؟ الامل. والرجاء نوع من الامل، نوع من الايه؟ من الامل، نوع مخصوص من الامل. زي ما كنا كده بنقول في التدبر، نقول هو تفكر قلبي مخصوص في عواقب النصوص، فهو نوع من التفكر، تفكر قلبي مش عقلي بس، مخصوص في عواقب، في العواقب مش في المبادئ النصوص، مرتبط بالايه؟ مرتبط بالكلام، مش في الايات الكونية والحاجات المشهودة، في الايات المسموعة. طيب، نفرق بين الرجاء وحسن الظن. ايه الفرق بين الرجاء وحسن الظن؟ هو اول سؤال اصلا، هو ليه حسن ظن؟ يعني ليه حسن الظن؟ يعني ليه مش الفرق بين الرجاء والظن؟ لان الظن منه حسن وسيء، ممكن تظن ظن سيء. طيب، عايزين بس نقصر مسألة. الظن في القرآن بيجي على معنيين، خلاص؟ متضادين، يجي على معنى الشك ويجي على معنى اليقين. تمام؟ ولذلك ابن منظور يقول الظن شك ويقين، الا انه ليس بيقين عيان، انما هو يقين تدبر، فاما يقين العيان فلا يقال فيه الا علم. تاني الحتة دي، الظن ممكن يعبر عن الشك وممكن يعبر عن ايه؟ عن اليقين. لكن لما يعبر عن اليقين يبقى اليقين بتاعه بيتميز بانه يقين ايه؟ تدبر، يعني واحد شهود مش شايف بعين. واضح؟ انما لو متيقن في حاجة شايفها يبقى اسمه ايه؟ علم. ولذلك العلم اعلى مراتب الادراك واعلى درجات اليقين. ولذلك هو ده اللي بيطالب به الانسان في الايه؟ في القرآن كثيرا، يطالب بالايه؟ العلم. اعلموا، وخصوصا ما يتعلق بالله سبحانه وبحمده، اعلموا، الم تعلم، الم يعلموا. تمام؟ لان علم يعني تيقن 100%، مش عرفة، علم يعني تيقن ايه؟ 100%. وفي التنزيل اني ظننت اني ملاق حسابية، اي ايه؟ تيقنت او علمت. الكفوي، وده برضو من الكتب المشهورة في التعريفات، ليه كتاب اسمه الكليات، كليات ابي البقاء الكفوي او الكفوي. الكفوي يقول الظن اخذ طرفي الشك بصفة الرجحان. وقال ايضا والراجح ان قاربه امكان المرجوح يسمى ظن، او هو التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد غير الجاز. معلش هنترجم الفكرة ايه؟ بيقول، طيب خلينا نوضحها، نوضحها بمراتب الادراك، مراتب الايه؟ الادراك. طيب، وندي نسب مئوية. لما نقول واحد جهل هذه المسألة جهلا مركبا، يعني عمل ايه؟ ايوه احسن، يعني هو زيرو بالنسبة لها، بالنسبة للمسألة، بالعكس ده فهمها على ايه؟ على عكس ما هي فيه. تمام؟ على عكس ما هي فيه. فواحد قال له انا مسافر اسوان، قال له اللي هي على البحر المتوسط، عارفها، ده اسمه جهل ايه؟ مركب. ده بالسالب تحت الصفر، ماشي؟ طيب، في جهل بسيط، يقول له انا مسافر اسوان، يقول له ايه؟ اسوان لا معرفهاش اسوان دي، ده اسمه جهل ايه؟ بسيط. ويا ريت الجهل اللي موجودين في مجتمعنا يبقى جهلهم بسيط. يا ريت يبقى جهلهم ايه؟ اللي مش عارف يسكت ويحط لسانه ببقه. لا ما يسكتش. عارف هاي وعارف 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 اللي هو مش عارف ولا عارف ولا منيل اصلا. الله المستعان. طيب يبقى ده 0%، ده 0%. هنطلع فوق شوية، في حاجة اسمها الوهم. يعني بقى الوهم المتوهم ده ماله؟ لا لا، المتوهم ده متردد بين حاجتين. نقول له انا رايح اسوان. اسوان دي اللي هي دي في الجنوب ولا في الشمال؟ بس في الغالب هي في الشمال، علشان الناس اللي فيها بشرتهم سمرة. يبقى هو ايه؟ هو ماله؟ هو متردد بين حاجتين في الحقيقة، بس ما عندوش قواعد بني عليها ايه؟ اختياره اللي اختاره. واضح؟ فلذلك هو متوهم. ده اللي هو ربنا قال عليه ان الظن لا يغني من الحق ايه؟ شيء. اللي هو الوهم ده، اللي هو ان الانسان متردد بين امرين بس ايه؟ بس ما عندوش قواعد ايه؟ حكم بيها. فتقول له طب هو ليه يا عم اسوان في الشمال؟ يقول لك لا هي كده، انا حاسس انها كده. يا عم هي اسمها اسوان مع الشمال، هي واضحة يعني. واضح؟ طيب. بس هو لا زال عنده تردد ما بين ايه؟ انما بتاع الجهل المركب ماله؟ بيقول ايه؟ لا طبعا اسوان في الشمال، اسوان في الشمال، انت ما مش ايه ما بتفهموش ما شفتش خريطة قبل كده؟ ايه يا عم؟ ده ما درستوش انتوا جغرافيا؟ عالم غريب قوي يا اخي. تمام؟ فايه ده بيجزم باليقين يعني. طيب. في بقى فوقه كده شوية ربادك، يبقى نسبته كام ده؟ ما بين 0 و50%. ماشي؟ يعني من 0 لـ49. 50% بالظبط بقى يبقى مين؟ الشك. متردد بين امرين، بس عنده استواء طرفين. بص والله انا مش عارف هي دي في الشمال ولا في الايه؟ ولا في الجنوب؟ هي ممكن تبقى في الشمال، بس لا ازاي في الشمال ده الناس، بس ممكن تبقى، بص انا مش قادر احكم. ده اسمه ايه؟ الشك. لغاية كده احنا جايين من تحت اهو، لغاية كده اللي هو من جهل مركب، جهل بسيط، وهم بتاع ده، شك. كل الكلام ده ما ينفعش في الايمان، واي حاجة منه ما انعقدش بها الايمان. الايمان بقى يعني فوق 51%. يعني التصديق ما انعقدش، ما هو غد الوقت مصدق ولا مش مصدق؟ مش مصدق اصلا، هو شاكك في المسألة اصلا حتى الان، رغم انها 50% احتمالية قائمة 50%، بس لسه ايه؟ شاكك. واضح؟ بخلاف الشك الطارئ بعد اليقين. الشك الطارئ بعد الايه؟ اليقين. يعني واحد مثلا ايوه انا متأكد ان في جنة وفي نار وفي كده، بس ايه؟ بس مش عارف، حاسس ان يعني، بس هو اكيد يعني، بس ايه؟ بس هو عنده ايه؟ هو تيقن وخلاص، بس لسه ايه؟ بيطرأ عليه طرقات الايه؟ الشكوك اللي هي تعرض للقلوب، ودي عادية. انما ديكها من الاول هو ايه؟ احنا عارفين يا عم في جنة ولا مفيش، ولا في نار ولا مفيش. انا مش عارف بصراحة فيه ولا مفيش، مش عارف. عارف الحالة دي؟ دي حالة الشك، ودي ما نعقدش بها تصديق ولا ايمان. طيب فوق بقى هيبقى اسمه ايه؟ الظن. بس انهي ظن بقى؟ لو غلبت الظن، يعني يغلب على ظن. واحد يقول لك ايه؟ بص وانا مش قادر اقول بالظبط هي اسوان في الشمال ولا في الجنوب، بس هي في الغالب في الجنوب، لان الناس اللي ساكنين فيها بشرتهم سمرة وهناك الدنيا حر، فهي في الغالب كده. فصاحب الظن عنده شواهد قوية بيستند اليها، بس لا يزال عنده احتمال ايه؟ ان هو مش صح 100%. فده اديله كده نسبة من ايه؟ من 51 لـ99. فلذلك بيتفاوت، اللي عنده شاهد واحد غير اللي عنده شاهدين، غير اللي عنده 3، غير اللي عنده 4، غير اللي عنده 5. صح؟ 100%. لا 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 طبعا اسوان في الجنوب. يا عم انا كنت لسه، انت بتهرج، اسوان في الجنوب، انا لسه شايفها على الخريطة ان اسوان فين؟ في الجنوب. انت هتهرج، اسوان في الجنوب طبعا. لا ما دي قصة منتهية. اسوان في الجنوب ده ايه؟ بس ده اسمه علم يقين. المعلومة عنده ايه؟ ومتيقن فيها 100%. في بقى حاجة في اليقين أعلى منها اسمها عين اليقين. يعني عاين بعينه. عاين بإيه؟ بعينه. واحد يقول لك إيه؟ يقول لك لا والله أنا شفت مرة كان في برنامج بتاع بتاع وثائقي وشفت ايه اسوان دي ايه في الجنوب وفي فوقه حق يقين انه ايه سافر اسوان وشاف القطر بيمشي ناحية الجنوب ولقى نفسه فين في الجنوب واضح فدي اسمها مراتب الايه الادراك احنا ليه بقى رحنا لمراتب الادراك عشان تفهم الظن بقى فالظن امتى لما الظن اني ظننت اني ملاق حسابي يعني ايه تيقنت بس اليقين بتاعه علم يعني اليقين بتاعه مبني على رؤية ولا مبني على تدبر على تدبر على حاجة هو ما شافهاش واضح فده الفرق بخلاف ايه الظن اللي مبني على رؤية باسمه ايه علم باسمه علم فلذلك هم يقولوا التردد ما بين ايه امرين طيب ابن العربي يقول الظن تجويز امرين في النفس لاحدهما ترجيح على الاخر لاحدهما ترجيح على ايه على الاخر الزركشي الحقيقة في البرهان وده من كتب علوم القرآن المشتهرة يعني او اكبر كتابين في علوم القرآن برهان الزركشي واتقان السيوط خلاص دول دايما المرجع يعني. طبعا ده بالترتيبهم التاريخي ان السيوط رحمه الله بنى على ايه على برهان الزركشي على كتاب البرهان بتاع الزركشي فالزركشي بيقول بقى ازاي تفرق ما بين انت بتقرأ في القرآن اهو وعايز تفرق ما بين الظن هنا هو يقين واللي هو الوهم ماشي اللي هو الشك تفرق ازاي الحقيقة وضع ضابطين في منتهى اللطف الضابط الاول بيقول حيث وجد الظن محمودا مثابا عليه فهو اليقين وحيث وجد مذموما متوعدا عليه بالعذاب فهو الشك ودي سهل ان انت ليت الظن هنا ممدوح يبقى ايه اللي هو بتاع اليقين ومذموم بتاع الشك طيب بس برضو دي يعني اللي جاي بقى اوضح يقول ايه وده باب بيسموه كليات القرآن بيسموه ايه وده علم مهم جدا من علوم القرآن اللي هو الكلمة دي بتيجي في القرآن كله بمعنى كذا الا في الموضع الفلان والقرآن بيستعمل كذا بمعنى كذا دي اسمها كليات الايه القرآن ده علم من علوم القرآن المهم فبيقول ايه بقى ان كل ظن يتصل به ان المخففة فهو شك زي ايه بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول ظننتم ان ولا ان ان بل ظننتم ان لن ينقلب ان مش ان يبقى ده شك خلاص طيب بيقول وكل ظن يتصل به ان المشددة فهو يقين اني ظننت اني ملاق حسابه دي ايه ان اصلا ان بتاع التأكيد في اللغة وان بتاع الايه بتاع الشك والمعنى في ذلك ان المشددة للتأكيد فدخلت في اليقين والمخففة بخلافها فدخلت في الشك طيب ايه الفرق بقى بين الظن والرجاء بناء على الكلام ده حسن الظن والرجاء هو اللي بيحسن الظن ده المفروض انه بيرجو صح ايه الفرق بينهما هو في الغالب الفرق الاكبر بين حسن الظن والرجاء في الشواهد يعني الراغب يقول في المفردات الظن اسم لما يحصل عن أمارة ومتى قويت أدت إلى العلم ولذلك احنا بنقول حسن الظن بالله حسن الظن بالله ايه طب على اي اساس على امارات حاصلة تمام على امارات حاصلة انما نسبة توقع الحرمان في الرجاء اكبر ولذلك حسن الظن في اليقينية اعلى في اليقينية اعلى النقطة التانية ان الخوف ابرز في الظن في الرجاء عذرا الخوف ابرز في الايه في الرجاء اخر حاجة الفرق بين الرجاء والتمني الرجاء بعمل يعني يعني هو حاجة المفروض يعني نقول ايجابية يعني او حاجة مفيدة نافعة ان هو ايه بيعمل انما المتمني ايه مش لازم يكون بيعمل عشان بس الوقت بداهمنا الرجاء والتمني الفرق الاول في السبب يعني حاجة ملهاش سبب يبقى تمني ليها سبب يبقى ايه رجاء يعني مثلا دلوقتي واحد بيتمنى مثلا ان يكون لي مثلا جناحين ويطير، ودي امنية بس ليه سبب يعني ممكن يعني من الاخر يعني ممكنة التحقيق مش ممكنة التحقيق، ملوش سبب يعني بياخد لاش سبيل، لا يسلك لها سبيل. ولذلك يقول الله ذم من التمني ليس بامانيكم ولا امانية ايه امنيتهم، ان اللي يعمل سوء ما يجزى لا يجزى به، ان ربنا يساوي بين اللي يعمل سوء الذي ايه لا يعمل سوء، وده مش ممكن. النقطة الثانية ان التمني صاحبه الكسل ولا يسلك صاحبه طريق الجد، والرجاء على الضد من ذلك. ولذلك بيقولوا من الناحية اللغوية أداة الرجاء لعل وأداة التمني ليت، ولذلك كل ليت تشوفها في القرآن ايه تمني، انما ولذلك اغلب ليت في القرآن امتى في الاخرة بعد ما الحاجة خلصت، انما لعل ولذلك كثير من العلماء يقول لعل تحقيقي، لعلكم ترحمون، لعلكم تفلحون، واضح؟ فالتمني اداه ليت والرجاء اداته ايه لعل، خلاص. والتمني بيكون مرتبط غير مرتبط بسبب، والرجاء مرتبط بايه بسبب، يسلك اليه سبيل. والتمني في الغالب هو يعني سلعه الكسالة او الكسال، ناس الكسالة دول سلعتهم ليه التمن، انما الفارق ما بين الانسان اللي هو الراجي والمتمني ان الراجي ايه بيسلك سبيلا. ولذلك نقدر نقول الى حد كبير ان الرجاء نية والتمني امنية، الرجاء نية والتمني ايه والتمني امنية، كما ان الرجاء يفيد امكان الوقوع بخلاف التمني الذي يفيد تعذر الوقوع او استحالته، وده كلام ابن القيم في المدارج. اخر حاجة معلش نضيفها، هي مش يعني في الغالب ما يتلخبطش معاها قوي بس برضو نوضحها، الفرق بين الرجاء والغرور. الغرور بس مش الغرور بتاع الفخر، الغرور بتاع الاغترار، ما غرك بربك الكريم. الحافظ ابن حجر بيقول في الفتح فتح الباري: المقصود من الرجاء ان من وقع منه تقصير فليحسن ظنه بالله ويرجو ان يمحو عنه ذنبه، وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولها، واما من انهمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا اقلاع فهذا غرور. يبقى المغتر ماله شبه المتمني كده، يعني ممكن نقول كده هو شبه المتمني، هو واحد ايه هو ما بيعملش ولا حتى بيتمنى ان يعني يكون في حالة احسن، هو ايه مغرور بايه بان ربنا ما عقبوش ما اخذوش، فيرجو ان هو زي اللي حصل له في الدنيا يحصل له في الايه، وده حصل في القرآن: ولئن رددت الى ربي لأجدن خيرا منها ايه على اساس ايه، هذا اغترار، واضح؟ فده ايه الفارق. لذلك يقول: وما احسن قول ابي عثمان الجيزي من الجيزة: من علامة السعادة ان تطيع وتخاف ان لا تقبل، ومن علامة الشقاء. طبعا ابن حجر مصري وهذا من مفاخر المصريين، ماشي، من ابن حجر من مفاخر المصريين رحمة الله عليه، كان جهبذا، كان اصلا يعني نقلة كبيرة في حياة الامة العلمية. من علامة السعادة أن تطيع وتخاف ألا تقبل، ومن علامة الشقاء أن تعصي وترجو أن تنجو. هذا من علامة لي. ولذلك حتى في القرآن: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. نكتفي بالقدر إن شاء الله، نكمل غدا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.